نمليه مما يجب أن يتحلى به طالب العلم مما دونه الأكابر وذكره الفضلاء وسطره العلماء من قبل، وليس لنا فيه إلا استحضار ذكره للناس. فنقول أيها المباركون، مضى الحديث وسبق القول في قضية بناء الإنسان نفسه إيمانيا ومعرفيا وسلوكيا. فإذا قدر للإنسان أن يبني نفسه إيمانيا ومعرفيا وسلوكيا كما حررناه في اللقاءين السابقين، فإنه ينطلق بعد ذلك إلى ما يسمى بالجانب العملي في حياته، بالجانب العملي في حياة طالب العلم. وهذا الجانب العلمي وهذا الجانب العملي في حياة طالب العلم له شواهد وقرائن تدل عليه، أو له معايير يحكم عليه بها، ولا مشاحة في الاصطلاح. والذي نريد أن نذكره اليوم بعون الله تعالى أن يعرف طالب العلم لكل ذي حق حقه، أن يعرف طالب العلم لكل ذي حق حقه. وهذا من دلائل يقينه بربه وسيره على هدي نبيه واحتكامه إلى العقل ومعرفة ما يجب عليه وما يملى عليه من الواجبات. وقولنا أن يعرف لكل ذي حق حقه، من أهم ذلك ما يلي: أعظم ذلك حق الوالدين، ثم حق ولاة الأمر، وأن يكون المرء العالم والسالك لطلب العلم لبنة خير في مجتمعه، يألف ويؤلف، يحب أن يجتمع الناس على كلمة سواء، يحبب الناس في ولاة أمرهم، ويحبب ولاة الأمر إلى الناس، ويسعى بين الجميع بالمنطق الحسن وتآلف القلوب واجتماع الكلمة ووحدة الصف، ويلتمس الأعذار ويقبل المعاذير ويقيل العثرة ويتغافل عن بعض الأمور. بهذا وأمثاله تعرف الحقوق ويقوم الإنسان بما عليه، لأن أهل العلم هم المنوط بهم أن يتولوا ركاب الأمة قيادة وسعيا إلى الخير. وحتى يكون الإنسان مؤهلا لذلك عمليا، يجب أن يكون قد وطن نفسه على أن يعرف لأهل الفضل فضلهم. فقراء المسلمين ومساكينهم وأهل الضعفة والعوز منهم يجب على طالب العلم أن يعرف وصية الله جل وعلا بهم ووصية رسوله صلى الله عليه وسلم في حقهم، فيقربهم ويدنيهم ويرأف بهم قدر ما يستطيع، وأن يعلم أنهم سبيل إلى رحمة الله وطريق إلى مرضاته، بل إنهم جميعا في أداء حقهم طريق إلى أن يحسن الرب تبارك وتعالى إلينا ويرحمنا، وذلك من أعظم أسباب التوفيق. ويقاس على ذلك معرفة فضل أولي الفضل وإنزال الناس منازلهم، وهذا كله مبني على تلك الأسس التي قلنا يجب أن يعنى بها ثلاثة، وهو البناء الإيماني والمعرفي والسلوكي. ثم ننتقل بعد ذلك إلى ما يمكن أن يكون سمتا وهو مندرج في الجانب العملي. ثمة أمور يجب على طالب بنفسه عنها، أن ينأى بنفسه عنها وأن يجتنبها بمروءته، أو تفقده مصداقيته، أو تدفعه لأن يقول ما لا يعلم. وهذه الثلاث المحاذير مما يجب أن ينأى المرء عنه. قد يكون الشيء مباحا لكنه لا يليق بمن سلك منهج العلماء وطريق القادة وسبيل الربانيين من الكبار. وكنموذج من واقع الناس، الأناشيد مثلا، أو ما يعرف بالأناشيد الإسلامية، وإن كان في وصفها بالإسلامية محل، لكنها تكون مباحة عند أكثر العلماء إن لم تكن مصحوبة بآلة عزف. فهذه قد يقبل أن يستمعها شاب أو طالب في مركز أو رجل في سفر، قد لا يكون هناك حرج كبير في ذلك، لكن لا يليق بطالب علم أن يعكف على تلك الأناشيد، ينتقل من كسة إلى آخر يتغنى بها أو يرددها. فهذا يقدح غالبا في مروءته وينأى به عن سمت العلماء وهديهم، ذلك أن للعلماء سمتا وهديا خاصة في المحافل والأماكن، والإنسان يتأثر بما يسمع بما مما يقول. مما ينبغي أن ينأى طالب العلم بنفسه عنه أن يتحدث في كل شيء، وأن يرى أنه أهل لأن يتكلم في كل قضية، وإنما العاقل وطالب العلم في المقام الأول وطالبة العلم في المقام الأول كذلك لا يتحدث إلا في الشيء الذي ملأ يده منه وأحكمه وأجاده، يتحدث سلم. والإنسان إذا كان قد أكمله الله بالإيمان والمعرفة والسلوك الحسن لا يتحدث في كل قضية، ولا يخطب في كل ناد، ولا يهيم في كل واد، وإنما إذا تحدث رأى الناس على حديثه سمت الصدق، ونجم عن حديثه النفع، وكان تحريره للقول تحرير رجل عالم بما يقول. ولهذا لا يمكن أن يتأتى أن يتحدث الإنسان في كل قضية ويخوض في كل مسألة رغبة بأن يتصدر لمجلس أو أن يشار إليه بالبنان. كما ينبغي أن ينأى طالب العلم بنفسه عن مزاحمة الناس في أمر دنياهم. قال الشافعي رحمه الله: فإن تجتنبها تجتنبها بعزة، وإن تجتذبها نازعتك كلابها، أي الدنيا. فإن تجتنبها تجتنبها بعزة، وإن تجتذبها نازعتك كلابها. وقال الحسن البصري رحمه الله: اترك للناس دنياهم يترك لك دينك، اترك للناس دنياهم يترك دينك. وليس المقصود أن الإنسان يحيا فقيرا على السؤال والمسكنة، معاذ الله، لكن الإنسان إذا كان في دائرة ما حكومية أو غير الناس في مثلا في مسألة الأسهم كما في عصرنا، أو يدخل بما يسمى بالجمعيات، أو يأتي إذا كان معلما في الجدول الدراسي يطالب بأكثر من حقه، أو ما أشبه ذلك مما يشعر الناس فيه أنه حرص على الراحة، أو بحث عن مطالب دنيوية محضة، أو منافسة للناس وصراع معهم في أمور دنيوية، سواء كانوا زملاء في وظيفة أو جيرانا في الحي أو ما إلى ذلك، هذا كله يقدح في شخصيته ويقلل في قبول الناس منه، وهو يحمل هما عظيما وعلما جما. ولا بد أن يتخذ كل الطرائق التي تعينه على تبليغ دعوة الله جل وعلا إلى الناس، فلا يجب أن يجعل هناك حاجزا وحاجبا بينه وبين الناس في أنه يخوض في دنياهم وينافسهم فيها. هذا ينأى به عن طريق الله المستقيم على الوجه الأكمل. وأنا لا أتحدث عن الحلال والحرام، إنما أتحدث عن معالي الأمور كيف تنال. وقد قلنا بالأمس إن لم أنسى، قلنا: من تصف كريم قط، من تصف كريم قط، كرام الناس لا يأخذون حقهم، إنما يشقون لأنهم يتحملون أثقالا عديدة لا يتحملها غيرهم، وهذا من أعظم أسباب صدارتهم في الناس. كذلك ننتقل إلى الجانب العملي. يجب أن يتحمل طالب العلم تقصير من له حق عليهم في حقه. هذه أعيد تحريرها: يجب أن يتحمل طالب العلم تقصير من له حق عليهم في حقه. والمعنى: إذا أهلك، قرابتك، أهل حيك، زملاؤك، جيرانك لم يعرفوا لك قدرا، وهذا والله من سنن الله المتأملة في الناس، فإذا قبلت ذلك التقصير ولم تشكوه وأعطيت الذي عليك من الحق، ولم تبادلهم بالقطيعة، ولم تبحث عندهم عن منزلة ذات شرف لك، ثق يا أخي أن الله سيعوضك خيرا من ذلك الذي فقدت. فمن صبر على هجران قلوب أصلها أن تحبه أعطاه الله جل فتح الله له قلوبا ليس هناك واجب شرعي عليها أن تحبه، ليس عليها واجب شرعي أن تحبه. وهذا بالاستقراء ظاهر للناس، فكم من علماء كتب الله جل وعلا لهم القبول في الأرض، لو تأملت كثيرا من حياتهم لوجدت تقصير كثير ممن حولهم بهم، لكنهم صبروا على ذلك، ففتح الله جل وعلا لهم قلوبا لا تخطر لهم على بال، ولم يرجفوا عليها بخيل ولا ركاب. ومن أعظم الأمثلة الدالة على هذا نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنه قصر قومه في حقه، قال الله جل وعلا: وكذب به قومك وهو الحق. فلما كذب به قومه وصبر صلوات الله وسلامه عليه، فتح الله له قلوب أهل المدينة، فآواه الله إلى الأنصار، إلى الأوس والخزرج، ونجم عن ذلك الخير العظيم وانتشار الإسلام انتشارا عمك كثيرا من الأقطار في حياته وبعد حياته صلوات الله وسلامه عليه. فقد يكون بعض من حولك يقصر في حقك، أو يحسدك على مكانتك، أو يتحدث في عرضك، فصبرك عليه مما يورث الله جل وعلا لك به الأرض وأماكن لم تكن تخطر لك على بال. وأردد ما كنا نقوله دائما: والله لن تغلب من عصى الله فيك بأعظم من أن تطيع الله فيه، لن تغلب من عصى الله فيك بأعظم من أن تطيع الله فيه، لكن الأمر كما قال الله: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. كذلك من الجانب العملي أن لا يشتت طالب العلم نفسه، وكثير من الفضلاء ممن اختلطنا بهم أو رأيناهم أو أشرفنا عليهم لا ينقصهم ذكاء ولا جلد على طلب العلم ولا نية صادقة فيما يظهر لنا صحة نواياهم وعظم صبرهم واشتد ذكاؤهم، ومع ذلك لم يبلغوا حاجتهم. والله جل وعلا خلق أسبابا ورتب على تلك الأسباب نتائج، إن كل شيء خلقناه بقدر. فإذا تأملته في نفسك أو في من حولك تجد أن بعض الفضلاء يشتت نفسه ولا يجمعها، يريد أن ينجز كل شيء، ومن يريد أن ينجز كل شيء لن ينجز شيئا، ومن يريد أن يجلس ليقول كل شيء لن يقول شيئا. وسأضرب مثلا بسيطا، وقبل أن أضرب المثل أعتذر لأن المثل بسيط جدا، لكن أنا رجل من الله عليه بالتعلق بالقرآن، فلا أجد غضاضة أن أقول المثل، لأن الله قال: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، وقال جل وعلا: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. لماذا قال الله الذباب؟ لأن لا يأتي أحد يسأل يقول ما هو الذباب، فالذباب يعرفه كل أحد، فالمثل لابد أن يكون قريبا من الناس. فنعود، قلت إن مما أضاع طلبة العلم أنهم يشتتون أنفسهم، فيأتي طالب العلم يريد أن يشرف على حلقة التحفيظ، ويريد أن يرتب لقاءات مع المشايخ، ويريد أن يقوم بخدمة المشايخ ذهابا وإيابا، ويريد أن يقيم احتفالات لأهل حيه في المناسبات الدينية، ويريد أن يقود حملة في الحج، ويريد أن يرأس لجنة توزع الإعلانات، ويريد أن يفعل هذا كله مع جمعه مع طلب العلم، وهذا محال. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. وسأأتي الآن بالمثل: الهر الحيوان المعروف الأليف، يقول صلى الله عليه وسلم عنه: من الطوافون عليك من الطوافين عليكم الطوافات. هذا الهر لو حجزته في مكان ضيق وأردت أن تؤذيه فأراد أن يتخلص منك، ما أول شيء يعمله؟ ينكفئ على نفسه، يجمع نفسه، ثم بعد ذلك يفر عنك. قبل أن يفر عنك يجمع نفسه، جمعه لنفسه ترتيب منطقي عقلي هو الصحيح، لن ينجز حتى يجمع نفسه. فإذا شتتت مطالبك وتنوعت أهدافك وغاياتك ضاعت كلها وأنت شخص واحد. الإشراف على التحفيظ قربة من القربات، تحفيظ القرآن خلق ذكر وسبيل عظيم إلى رحمة رب العالمين، ومنارة من منائر الدين، وشعيرة من شعائر الإسلام، وتعليق الإعلانات دعوة إلى الله، وقيادة الناس في الحج من أعظم السبل إلى رحمته. وأنت شخص واحد. الإشراف على التحفيظ قربة من القربات، تحفيظ القرآن خلق ذكر وسبيل عظيم إلى رحمة رب العالمين، ومنارة من منائر الدين، وشعيرة من شعائر الإسلام، وتعليق الإعلانات دعوة إلى الله، وقيادة الناس في الحج من أعظم السبل إلى رحمته. لكن محال أن يأتي إنسان واحد بهذا كله، محال. والعلم يحتاج إلى في أكثر أيامه في مراحل العمر الأولى، في مراحل الطلب يحتاج إلى جمع، يحتاج إلى تدوين، يحتاج إلى مراجعة. نحن قلنا مرارا لسنا أنبياء يوحى إلينا، كل أحد غير الأنبياء مطالب أن يجمع العلم ويثني الركب ويحرر ويراجع، وهذا يحتاج إلى مساحة من الوقت. فإذا ذهب الوقت في أمور كثيرة والذهن اشتغل بعدة أمور لن ينجز شيئا. فطالب العلم مطالب أن يحدد هدفه، ولا يعني ذلك أنه يحارب أو يعادي إخوانه الذين على تلك الثغور، هذا خطأ عظيم وسوء ظن بالمسلمين وعدم معرفة للشرع. لكن كل ميسر بما خلق له، وأنت أيها المبارك وأختاه أيتها المباركة أول الأمر حدد الهدف، ثم لا بد من سنين تمضي حتى تصل إلى هدفك. فإذا حددت الهدف والغاية ثم صبرت ستصل بإذن الله ورحمته إلى غايتك. لكن لا يعني ذلك أن تفر من هذه الأمور إذا وقعت عارضة، إذا وقعت عارضة لا بأس. فلا يستنكف المسلم أن يسهم في نشر الإسلام بشيء. ذات مرة تذهب مع زملائك في حلقة التحفيظ إلى رحلة، أو تأتيهم بعد مغرب أو عشاء تعظهم، أو ذات مرة تلصق إعلانا، أو ذات مرة تستضيف شيخا. لكنني أنا أتكلم عن الشيء، عن الدأب العام، عن الشيء الذي تتولاه في أكثر الأمر، ينبغي أن يكون محددا واضحا بينا لك حتى لا تتشتت بك السبل ولا تحتار في بنيات الطريق. فالأمر الذي يحول بينك وبين هدفك ولو كان صوابا تجنبه، والأمر الذي لا يحول بينك وبين هدفك ولا يؤخرك من الوصول إلى غايتك فلا بأس أن تأخذ منه بطرف وبشيء يسير دون أن يكون ملتصقا بك التصاقا كليا. وهذه مسألة يجب التنبه لها وأنت تطلب العلم أيها المبارك. كذلك أيها المؤمنون، مما يتعلق بالجانب العملي، أن يحرص الإنسان أن يكون في كلامه ووعظه ودرسه ما ينفعه هو قبل أن ينفع الناس. والأيام ستمضي، وكيف يكتشف الإنسان أنه سائر على الطريق الحق إذا وجد أنه يزداد كل يوم علما، أو وجد أن أمسه أن يومه خير من أمسه، وأن غده خير من يومه. ولهذا قلنا مرارا يحسن أن تتخذ طريقا في العلم من طريق تعليم الناس، تراقب نفسك أن تعلمها، فيكون درسك الذي تلقيه درسا علميا، وإن خالطه وعظ وإنشاء فأنت أول المستفيدين مما تحرره. وأنا لا أذكر إن كان قلت في اليومين السابقين ولم أقل، أنا ذكرت لبعض الفضلاء ممن حولنا تجربة شخصية. بدأت في مسجدي مسجد السلام عام 1408 تقريبا، وكنت أدرس الناس كل خميس وأجتهد قدر الإمكان اجتهادا عظيما في أن يكون الدرس علميا، يشعر من يسمعه أنه يسمع شيئا جديدا. ولم أقبل أن أثنيه، يعني اكتفيت بأن يكون مرة في الأسبوع، والشهر 4 أسابيع وفي السنة 48 شهرا، فلنقل 18 أسبوعا حال بينك وبين الدرس أعذار، فيبقى 30 أسبوعا في العام. لو مضيت على هذا الحال 5 سنين في 40 درسا، ثق يا بني أنك إذا أعددت 200 درس تحضيرا جيدا ستصبح بعد 5 سنين شخصية أخرى في العلم. إذا أخلصت النية ورزقت الفهم ستصبح شخصية أخرى. إذا ألقيت 200 درس وكان الدرس لم يتجاوز في أطول أيامه 1/2 ساعة، لكنه كان تقريبا 25 دقيقة، أحرص قدر الإمكان أن يكون ذا زاد علمي يتعلق بالقرآن في المقام الأول ثم بالسنة، دون أن أخوض في الإنشاءات والخطابات العامة التي قد يؤدي بعض الفضلاء الدور فيها، والعاقل لا يكرر غيره. وهذا من أعظم الوصايا، لا يكرر غيره. يقول أحد أصحاب الهمم العالية أمثالكم، وهذا البيت اكتبه بماء عينيك: يراني الله أرعى روضة سهلة الأكناف من شاء رعاها. لا يراني الله أرعى روضة سهلة الأكناف من شاء رعاها. أعيد للمرة الثالثة: لا يراني الله أرعى روضة سهلة الأكناف من شاء رعاها. ولهذا السهيلي رحمة الله تعالى عليه لما شرح السيرة ماذا سمى كتابه؟ الروض الأنف، روض ما كل أحد يرعاه. فالعاقل يعلم أن الوحي لا يوجد وحي، انقطع بموت الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، هي نفسك فرعها. فيطلب العلم بجدية ولا يقبل أن يجذبه كل فرد ممن حوله كل يوم في قضية وكل ليلة في منحة، ويغير الكتاب في الأسبوع 7 مرات، ولكنه يتخذ سبيلا بينا. والحديث إلى الناس وتعليمهم الشرع رغبة فيما عند الله من الأجر وقطع العلائق بينك وبينهم، اللهم إلا أنك تحتويهم بخلقك، هذا الذي يجعل لك بعد رحمة الله الصدارة مع الأيام. وقد قلت لكم بالأمس، وأنا أتحدث في مواطن عديدة، قد أكون قلت قد لا يكون لم أقوله، لكن أتكلم من حيث الجملة. أقول وقد قلت بالأمس إن الأمور على قسمين: أمر يتعلق بك وأمر يتعلق بالله. فما يتعلق بالله لا تحمل همه، الله أرحم بك من نفسك، ولكن احمل هم الشيء الذي أوكله الله إليك، وهو جمع العلم والتقرب إلى الله بالعمل الذي تعمله. أما متى تفتح لك أبواب الناس، متى تفتح لك قلوبهم، متى تهيئ لك المساجد، متى تعطى المنبر الذي تريد، متى يستمع الناس إليك، هذا يا أخي لا تحمل همه طرفة عين. احمل هم نفس ستقف بين يدي الله، فبادره وخذ بالجد فيه، فإن آتاكه الله انتفعت، فإن أوتيت فيه طويل باع وقال الناس إنك قد رؤست، فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت. يحرص الإنسان على أن لا يفضح يوم العرض على الله، وليكن ظنه بالله ظنا حسنا، والله عبد سوء من يظن بالناس ظنا أحسن من ظنه بالله. لكن من عرف الله لكن من عرف الله لا يمكن أن يحسن بأحد ظنا كما يحسنه برب العالمين جل جلاله. فنقول اسعى في الأمر الذي يخصك، في الأمر الذي يعنيك، فإذا قال لك أحد من المثبطين حولك لم يحضر أحد، لا يدري عنك أحد، لم ينتفع بك أحد، لم يسمع لك أحد، لا تلتفت إليه. لكن من حقك أن تراجع نفسك، هل أنت تقول علما ينفعك وينفع الناس، أو تقول كلمات تهيج بها أقواما وتثير بها شبابا وتلفت إليك بها الأنظار، أو تقول علما مبني على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم؟ فإن كانت الأولى عياذا بالله فستقف أو تتأخر ولن تصل إلى مرادك، ولو وصلت لن تؤجر، لأن همك قد كان لفت الأنظار إليك. وقد حصل من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها أن وفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم بالآخرة إلا النار، أسأل الله العافية. أما إذا كنت تريد بذلك وجه الله فلا تلتفت إلى المثبطين، لكن راجع نفسك. وما عاتب الحر الكريم كنفسه، والمرء يصلحه الجليس الصالح. وراجع موادك العلمية، ولا تكرر على الناس حديثا حتى يملوه، وابحث في طيات المراجع، وهذا مبني على التأسيس الأول في الزاد المعرفي، حتى تقدم للناس شيئا جديدا ينفعهم في أمر دينهم ودنياهم. وثق بعد ذلك أن الله جل وعلا سيقبلك عنده إذا أخلصت نيته. أما مسألة معرفة الناس لك أو عدم معرفتهم فهذه لا تحمل همها، إن وقعت فاسأل الله أن يعينك على شكرها، وإن لم تقع فاسأل الله جنته، فهي أعظم غاية وأجل مطلوب، وهي التي شمر إليها الصالحون وسعى في طلبها عباد الله وأولياؤه المتقون. نقول كذلك أيها المباركون في الوصايا وما يجب أن يتحلى به طالب العلم، أن يكون في بثه للمعلومة وتحديثه للناس لا يتخذ أسلوبا قهريا، أسلوب من يحمل الوصايا على الخلق، لكن أسلوب من يحسن الظن بإخوانه المؤمنين، من لا يظهر الشماتة بهم ولا يريد أن يظهر نقصهم للناس، وإنما أسلوب من يستر عيوبهم ويرحم حالهم ويرجو لهم جنة ويخشى عليهم نارا، أسلوب عبد يتقرب إلى الله جل وعلا بنفع عباده لا بإظهار نفسه، يتقرب إلى الله بنفع عباده لا بإظهار نفسه، فيعطيهم الموعظة دون أن تنقص من قدرهم أو أن تقلل من شأنهم في الناس. وصية محب ونصيحة مشفق، يرأف بالخلق ويعرف أن المؤمن لا يخرجه من دائرة الإيمان كبائر ولا معاصي. اللهم إن وجد من يجاهر بالمعاصي ويبالغ فيها ويعلنها فهذا له نوعية خطاب خاص، قال الله ولتستبين سبيل المجرمين. لكن من حيث الجملة في الكلمات الوعظية أو في الخطب المنبرية أو في الدروس التي تلقى للناس، ينبغي أن يقدم الدين برفق إلى عباد الله حتى يقبلوا منك. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن تسعوهم بأخلاقكم، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه، وليس شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. فمثل هذه الطرائق يصل الإنسان إلى مقصوده، لكننا خطأنا الأكبر أننا ضحايا لبعض من نتوهم أنه ينصحنا. يدخل أحدنا مع باب المسجد يؤم المنبر ليخطب، فيتسابق إليه رجل أو رجلان يقولان له الله الله في الذين يفعلون كذا، الله الله في الذين يفعلون كذا، يسمي له بعض المعاصي التي يفعلها بعض الناس ممن يحضر الجمعة. فيعجب هذا الخطيب بوصية أولئك، فإذا صعد المنبر حتى ما كان قد أعده من لين الخطاب خرج عنه إلى أقساه لتلك الوصية، فيأتي للناس ولا يرى في من حوله إلا أولئك النفر الثلاثة والأربعة الذين أخطوا، فيوجه الخطاب إليهم. والعاقل يا أخي الرشيد المتبع للسنة لا يقسم الناس حوله، لا يقسم الناس حوله، وإنما يكون خطبته لا يدرى من المقصود بها، لا يدرى من المقصود بها، لكن إذا كانت الخطبة في الغالب يدرى من المقصود بها، انقسم الناس في الخطبة إلى متضرر وإلى شامت، فتكون الخطبة قدر الإمكان لا تعنى بموضوع واحد. ومع إجلالنا واحترامنا لكثير من أهل العلم فينا، إلا أنني أقول على بينة من الأمر، مسألة في الغالب أن تكون الخطبة عن موضوع واحد ليست صوابا أبدا. وسأذكر لكم مثلا، حضرت مرة خطبة لأحد الفضلاء يشهد الله أنني أتقرب إلى الله جل وعلا بحبه، وأتمنى من الله أن يبلغني ما بلغه من العمل الصالح، لكنه في خطبته وفقنا الله وإياه لكل خير كان يخطب، كانت الخطبة في آخر العام، وآخر العام يحدث كما تعلمون مسألة الإيجار، يعني في أول محرم الناس ينتقلون من الذين يستأجرون، يطالب منهم إما تجديد أو الرحيل، فكان يتكلم عن وجوب الشفقة بالمستأجرين، فوفى الموضوع حقه وجمع فيه أدلة بلغة بينة وقلب مخلص، ولا يزكي على الله أحد. لكني أقول لا يمكن أن تكون الخطبتان كلاهما عن موضوع المستأجرين، لأن نصف المسجد ليس بمؤجر ولا مستأجر، ليس بمؤجر ولا مستأجر، فلم ينتفع من الخطبة بشيء، لكن كان بالإمكان، وليس مثل من يعلم غيره، كان بالإمكان أن يتكلم عن طرائق الرحمة بالمؤمنين، فيذكر منها في آخر العام الرحمة بالمستأجر، والرحمة بالوالدين، والرحمة بالأجراء والعمال أن يعطوا حقهم، والرحمة بالزوجة إذا كان الإنسان عنده أكثر من زوجة، فيشمل الرحمة بالطلاب إن كان معلما. فبهذه الطريقة يمكن إيصال المغزى من الخطبة إلى أكثر فئات المجتمع. أما أن تكون الخطبة كلها أولها في موضوع، وفي خطبتنا الثانية نكرر ما قلناه في الأول، لا يمكن أن ينتفع الناس منك بشيء، لكن يكون الإنسان جامعا في كلامه قدر الإمكان، وهذا جانب عملي في طرائق العملية في قضية كيف يخاطب الناس، يخاطب المؤمن طالب العلم من حوله من الناس. هذه يا أخي ما تيسر قوله من نتف متنوعة، حاولنا أن نجعل لها أرقاما، وكنت أكره لغة الأرقام فتداخل بعضها في بعض، أرجو الله جل وعلا أن ينفع بها، وأن يبلغنا وإياكم فوق ما نؤمن من الخير، وأن يدفع عنا وعنكم أكثر مما نخاف من السوء، إن ربي لسميع الدعاء، وصلى الله على محمد وعلى آله. وأنا كما قلت لدي محمد مذنب، فأضطر إلى السفر الذهاب مبكرا، وأجيب الآن على بعض أسئلتكم. طبعا نشكر الإخوان في قناة حامل المسك العالمية، شكر الله لهم وجزاهم الله عنا وعن الإسلام وأهله خير الجزاء على ما يبذلونه من جهود في سبيل دعوة الناس إلى دين الله تبارك وتعالى. وهذا لاني وصل الأول سائلة من إيطاليا، وهذا حتى يعلم أن الله جل وعلا بلغ دين نبيه صلى الله عليه وسلم. تقول: أنا مسلمة وأتقابل مع أمهات من ديانات أخرى ويطرحون علي عدة أسئلة، أريد من فضيلتكم معرفة إجاباتها. ما الحكمة من تحريم لحم الخنزير؟ حتى تجيبين أيتها المباركة من سألك هذا السؤال، حاولي في أول الأمر أن تبيني لمن سألك التدرج في الأمر، فتقولي لها أننا نحن مخلوقون، والذي خلقنا هو ربنا، وإذا اتفقنا على أنه لا خالق إلا الله وجب أن لا نعبد إلا الله، فإذا وجب أن لا نعبد إلا الله فمن عبوديتنا له تبارك وتعالى وامتثالنا لأمره وعلمنا أن ربنا جل وعلا أدرى بمصالحنا منا، ما دمنا قد اتفقنا أن الله أرحم بنا منا وأنه هو خالقنا، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، وأنه أرحم بنا منا. تقول له: نحن المسلمين، نحن المسلمات نؤمن أن الله جل وعلا هو الرب، وأننا عبيده وخلقه، وأنه يريد بنا الخير ولا يريد بنا السوء، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فمعنى إسلامنا معناه أننا أسلمنا أنفسنا كلها لله، نختار ما يختاره الله لنا. فحرم الله علينا لحم الخنزير، والله هو الذي خلق الخنزير، فلو كان في لحم الخنزير خير لنا لما حرمه الله جل وعلا علينا. وما دام الله جل وعلا قد حرمه علينا فلا بد أن فيه ضرر لنا، سواء علمنا هذا الضرر أو لم نعلمه. وبعض من يعنى بالطب يقول إنه يذهب الغيرة، وأيا كان الأمر صدقوا أو لم يصدقوا، فنحن نتعبد الله بعدم أكله. تقول: لماذا يصوم المسلمون رمضان وما الحكمة من تحريم شرب الخمر؟ وهذا نفسه بالتأصيل لابد الذي نريد أن نهديه، لا تقول لي أنه لا يؤمن بالقرآن، لابد أن يعلم المعتقد الذي أنا أؤمن به ما هي منطلقاته، ما هي أموره. فتبين له في المقام الأول قبل الخمر، قبل رمضان، قبل أي شيء، أننا لابد أن نعلم هل نحن مخلوقون. ستقول نعم إذا كانت من أهل الكتاب يقرون بهذا. فإذا أقرت أن الله جل وعلا الخلق خلقه والأمر أمر، قولي لها: نحن هذا الذي نؤمن به، نحن هذا الذي نعتقده، ونحن هذا الذي نحاسب عليه، وهذا هو القسيم بين أهل الجنة والنار. فالله اختار من الشهور شهرا أمرنا أن نصوم فيه حتى نتقرب بذلك الصيام إليه. وأما تحريم الخمر ففي نفس الأول، ويقال لها فيه حفظ لعقولنا التي بها نعرف ما حولنا. سائل آخر من قناة حامل المسك العالمية يقول: فضيلة الشيخ، كيف نصلح قلوبنا وكيف نجعلها عامرة بذكر الله؟ هذا بيناه في الوقفة الإيمانية، لكنني أعيد على وجه الإجماع: القلوب لا يصلحها شيء أعظم من كلام ربها. فتدبر القرآن السبيل الأول إلى صلاح القلوب. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فتدبر القرآن ومعرفة مراد الله جل وعلا من آياته مما يجعل القلوب صالحة مصلحة عامرة بذكر الرب تبارك وتعالى. ولن نفس الشيء، قناة حامل المسك سيطروا على الأسئلة اليوم. نريد أن تذكر بعض الكتب وتنصح بعض طلاب العلم في شتى العلوم. هذا يختلف، أنا لا أدري ما الذي في مكتبتكم، لكن أقول إذا كان الطالب مبتديا فعليه بتيسير العلام شرع عمدة الأحكام في الفقه، أنا أتكلم بالمبتدئين لأنه مشروح للشيخ عبد الله البسام وفقه الله، شرح العقيدة الواسطية للعلامة بن عثيمين غفر الله له ورحمه، سلسلة الشيخ عمر الأشقر في العقيدة: الجنة والنار والقيامة الكبرى والقيامة الصغرى والرسل والرسالات، تفسير الحافظ ابن كثير، الروض الأنف للسهيلي في السيرة، إن تعذر عليه الروض الأنف عليه بكتاب السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية لمهدي رزق الله، وإن كان تاريخي كثيرا والروض الأنف مظنة أخبار، أو السيرة النبوية في ضوء الكتاب والسنة لمحمد أبو شهبة. يقتني من باب الفتاوى فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز غفر الله له ورحمه، تدرج بعد ذلك يجمع، يكون في بيته شرح الزاد الروض الممتع للشيخ بن عثيمين غفر الله له ورحمه، إلى الآن في 12 مجلدا، يقتنيها يراجعها بين الفينة والفينة. هذه نوافع مما ينفع الله جل وعلا به طالب العلم. هذا جزاه الله خير، يقول يدعو لنا ويقول: قررت الجدية في طلب العلم وترك التشتت، وهذا أمر محمود. الغاية من الدرس كلها الثلاثة الوصايا التي جلست فيها 3 أيام أمران: أن تتحلى إيمانيا، وأن لا تشتت نفسك حتى لا تضيع، لكن لا يعني ذلك أن تفرط فيما عليك من واجبات وتغيب عن أمك وأبيك وأمور كثيرة بحجة طلب العلم. وفي نقطة يعني أتى بها الحديث والأسئلة: فرق في حياتك، يعني والله ما أدري هذه كيف أوصلها لكم، لكن يعني لا تطلب العلم لتعظم، أو بتعبير أصح عش حياتك حياة طبيعية، حياة الأنبياء. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أئمة في المحاريب، يحركون القلوب إذا وعظوا. موسى عليه الصلاة والسلام لماذا ذهب إلى الخضر؟ لأنه وقف، فلما وعظ الناس حرك القلوب، فقال له رجل من بني إسرائيل هل في أحد أعلم منك؟ فنسي أن ينسب العلم إلى الله، قال لا، فعتبه ربه. الشاهد أنه حرك القلوب كما كان صلى الله عليه وسلم نبينا يفعل. وكن في درسك ضابطا لدرسك، قائما بمنهجك، وبين يدي شيخك مؤدبا، لكن لا تأتي عند والديك أو عند أبنائك على أنك طالب علم تنتظر منهم أن يجلوك. الآن أنت ابن ولست طالب علم، طالب علم في المسجد بين أقرانك، لكن حق الوالدين عظيم. عش كما كان الأنبياء يعيشون. تسأل أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، تقول كان في مهنة أهله. العظيم يعيش عظيم أينما كان. لماذا؟ لأنه لا يستمد عظمته من الناس، وإنما عظمته بالعظائم من المعتقد التي يحملها في قلبه. النبي عليه الصلاة والسلام قال سهيل بن عمرو لما كتب من محمد عبد الله ورسوله، هذا ما صالح عليه محمد رسول الله، سهيل بن عمرو قال سهيل لو كنا نعلم أنك رسول الله ما حاربناك، اكتب اسمك واسم أبيك. فأمر النبي عليا أن يمحها فرفض علي، فقال صلى الله عليه وسلم دلني عليها، علم الله به أمم وهو لا يعرف يخط بالقلم، لا يدري أين محمد من رسول من الله، دلني عليها فدله علي عليها فمسحها. موضع الشاهد، قال عليه الصلاة والسلام وهذه اجعلها نبراس في حياتك. وأنا أقول لكم الله بما أربي به نفسي، أنا أردد هذا الحديث كثيرا، بس النبي صلى الله عليه وسلم قاله على الرسالة، لكن تقوله على نفسك غير الرسالة، لكن خذ شاهد الحديث. الرسول قال إني رسول الله وإن كذبتموني، إني رسول الله وإن كذبتموني، أنتم رضيتم أو لم ترضوا، صدقتم أو صدقتم، أنا رسول الله. فأنت إن شاء الله إذا كنت تحفظ القرآن وطالب علم، طالب علم، طالب علم، وافق الناس أو لم يوافقوا، فإن جئت في محفل لم يعبأ بك أحد ولم يستمع لك أحد فأنت طالب علم، النقص فيهم مو فيك. ثم لا تقل كل علمك لكل أحد. الشافعي يقول أنثر دري بين سارحة الغنم، لأن قطع الدرر حطها في كفك وروح سوق الصاغة، يتقاتلون عليها، هذا يعطيك مليون هذا يعطيك مليونين، نفس كفك هذه اذهب بها إلى الغنم وفيها نفس الدر، حطه بين الغنم تأكل، ما تعرف إنه درر. فحسب من أمامك، نتكلم مو في الوعظ في الدرر، درر العلم تخرجها لمن يعرف قدرها. موضع الشاهد، عش حياة عادية، لكن إن كنت تبحث عن إجلال من الناس ستتعب كثيرا، ومن أحب شيئا عذبه الله به، ومن أحب شيئا عذبه الله به. وأعطيك تعزية أخرى مع قول عليه الصلاة والسلام إني رسول الله وإن كذبتموني. موسى عليه السلام ماذا قال له ربه؟ قال إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وماذا قال الله عن الخضر؟ قال آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. هذا مقامهما عند الله. موسى والخضر دخلوا قرية، أهل القرية الله يقول فأبوا أن يضيفوهما، ما وجدوا لهما قدرا، لكن لم يغير من شخصية موسى ولم شخصية الخضر أن أصحاب القرية لم يعرفوا لهما قدرا. فإذا كانت عظمتك في نفسك المبنية على إيمانك وثقتك بربك لم تلتفت إلى الناس، أتوا لك بسيارة عند باب المسجد، الإخوان يحبوك ويقدروك، استأجروا ما يسمونها شبح وضعوها عند الباب، الحمد لله أركبها، قالوا والله ما في سيارة روح مشي، روحنا مشي، قالوا نجيب هاي لوكس، قل هاي لوكس. كل هذا ما يغير فيك إن كنت عظيما في داخلك. أما إن كنت تبحث عن هذه الأشياء ستتعب كثيرا، سيأتيك ما لا تطلبه فيظهر هذا على معالم وجهك. لا تنتظر من الناس أن يعظموك أو يجلوك، العظيم كما قلت عظيم في نفسه، هذه أحد أعظم أسباب عظمة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. بأن تأخرنا لكن نجيب على بعضها. يقول: هل يجوز أن أظهر عملا صالحا رأيته في غيري، كأن أرى صديقا لي يقوم الليل فعندما أراه من الغد أمام الملأ أقول ما شاء الله ما هذا البكاء البارحة رأيتك تقوم الليل؟ لا يحسن، لا تقسم ظهر أخيك. يقول: إن طالب العلم لا يتبع الأناشيد. نعم، ولكن هناك بعض المنظومات العلمية ينشدها ويستمعها طالب العلم لكي ترسخ في ذهنه، وأيضا بعض المعلقات، هذا لا بأس، مثل هذا لا بأس إن شاء الله. يقول: نأمل منكم الموافقة على إعادة مثل هذه الدورة المباركة إن شاء الله تعالى. يعلم الله، أنا قلت للمشايخ الذين قابلتهم في القصيم إن هذه البلدة القصيم عموما، يعني بريدة وعنيزة والرس والمذنب وما حولها من المحافظات المباركة، هي ديار علم. وأنا أشكر أولا الإخوان في المكتب التعاوني بشرق بريدة الذين تبنوا هذه الدورة، أشكرهم شكرا جزيلا أن مكنوا لي أن ألقاكم وأن يكون بيننا وبينكم هذا التواصل العلمي. ورتبت كذلك اليوم مع مكتب الفائزية جزاهم الله تعالى عنا خيرا، وليس هذا نقصا في مكتب شرق الرياض، فكلاهما على خير. سأرتب معهم محاضرات أخرى، أن سأتي في كل فصل دراسي مرة نقيم فيه دورة علمية لمدة 4 أيام. طب هذا ما تيسر إراده، الوقت قد انتهى. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة خالق الحب والنوى، أنت الله لا إله إلا أنت الرحمن على العرش استوى. نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تصلي على محمد وعلى آله، وأن تغفر لنا خطأنا وذنوبنا أجمعين، ما قدمنا منها وما أخرنا وما أسرنا وما أعلنا، وأن تجعل هذه اللقاءات شاهدا لنا يوم نلقاك لا شاهدا علينا، وأن تخلص نياتنا وتصلح أعمالنا وتتقبل ما قلناه. لك الحمد ربنا على أن وفقتنا على أن نقول لا حول لنا ولا قوة إلا بك، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا جميعا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعلنا يا ربنا مباركين أينما كنا، لا حول لنا ولا قوة إلا بك، أنت ربنا لا إله إلا أنت، تعطي وتمنع وتخفض وترفع، ونحن عبيدك وبنو عبيدك وبنو إمائك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في أحد كتبك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا، وأن لا تفتن اللهم برأي الناس فينا، وأن تجعلنا اللهم خيرا مما يظنه الناس بنا، وأن تغفر اللهم لنا أجمعين ما لا يعلمه الناس عنا، وأن لا تكيننا اللهم إلى أحد غيرك، كن اللهم إلى رحمتك وفضلك، وأن تجعلنا جل وعلا ممن يقطع العلائق عن الخلائق يا رب العالمين، وأن لا تجعلنا نفتن بأحد من خلقك. اللهم أعذنا أن نفتن بأحد من خلقك، أو أن يكون في قلوبنا أحد أحب إلينا منك يا رب العالمين، إنك سميع الدعاء. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، وصلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.